أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وافتح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الرأي الرابع أو الوجه الرابع الذي يستفاد من دلالة الروايات الدالة على الحلية والطهارة، وقلنا الرأي الرابع هو الطهارة الواقعية دون الظاهرية، واستشكلنا على ذلك بأن حتى تعلم هذا يلزم منه أن يكون ماذا؟ غير مناسب إذا صح التعليم. وأوضحنا بالأمس الماضي الوجه في عدم المناسب. بعد ذلك قلنا هناك محاولة شبه جادة للمحقق النعيمي لتقوية هذا الوجه، وإن كان هو لا يرى المحقق النعيمي لكن يقويه، يعني يقول يمكن أن يكون أحد الوجوه المقبولة، من خلال الالتفات إلى لحاظين إذا صح التعبير. اللحاظ الأول أن الغاية حتى تعلم العلم لم يؤخذ كقيد للموضوع ليستشكل بالإشكال الآنس، بل هو طريق محض. والملحظ الثاني أو اللحاظ الثاني أن التعبير في الرواية تعبير كنائي، وذلك أن قول الإمام عليه السلام حتى تعلم أنه نجس أو قذر، النجاسة والقذارة لا يرادان، وإنما يراد السبب المحقق للنجاسة والقذارة. وقد استشكلنا في كلا الملحظين وقلنا إن الغاية ظاهرة في كونها قيد للموضوع، ولذلك تتناسب الرواية مع الطهارة الظاهرية فحسب لا غير. كلامنا في هذا اليوم في الرأي نمرة 5، وهو رأي صاحب الحدائق. هذا الرأي الذي يفيده صاحب الحدائق هو في الحقيقة الرأي الرابع الذي تقدم، لكن بتفصيل وتقييد. التفصيل والتقييد كالتالي: هذه الروايات الواردة كل شيء لك نظيف، كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه نجس. هذه الروايات تدلل على الطهارة الواقعية، بس هذه الطهارة الواقعية مقيدة، يعني مقيدة بماذا؟ ها، مقيدة بعدم علم المكلف بطرو النجاسة. متى ما علم المكلف بطرو النجاسة انقلب الحكم إذا صح التعبير. فماذا يظهر من الروايات؟ أن النجاسة الواقعية قيدت بقيد، وهو عدم علم المكلف بطروء ما يوجب النجاسة. هكذا، وهذا الرأي في الحقيقة مو فقط لصاحب الحدائق، غيره أيضا قال به، بل يمكن أن يقال أن من ذهب إلى الرأي الأول يعني يشاطر صاحب الحدائق في هذا الرأي، غير أن صاحب الحدائق باعتباره يميل إلى الإخباريين إذا صح التعبير، هو وسطي، فيتمسك بنحو من الدقة بالروايات، يقول الرواية هذا هو الذي يظهر منه، حتى تعلم يعني الإمام شو يقول لك، يقول لك ترى الطهارة مقيدة بعدم العلم بخلافها، فإن علمت بالخلاف انقلب الطاهر نجسا. هكذا يقول صاحب الحدائق. الإشكال الأول الذي يثيره الماسن على صاحب الحدائق، يقول له يا صاحب الحدائق كيف تكون الطهارة الواقعية مقيدة بعدم علم المكلف بالنجاسة؟ الطهارة معناها النظافة، زكاة الشيء، عدم وجود الدنس فيه الذي يشوبه ويكدره، هذه الطهارة أمر واقعي في الشيء الطاهر. فلو أخذنا عدم علم المكلف كقيد في طهارة الطاهر في طيب، هذا الأمر الواقعي اللي هو طاهر في ذاته، لو افترضنا انه ماذا فعلا فرأت نجاسة عليه، والنجاسة ايضا هي امر واقع، يعني واضح الطاهر واقعا، كيف يتحول الى نجس؟ بملاقاة النجس او بالاستحالة او باي شيء. فماذا يلزم؟ يلزم اجتماع الوصفين في آن واحد. بل يقول الماتن شوف، إذا طاعت النجاسة ولم يعلم بها المكلف، يعني تنجس الماء واقعا، فهو طاهر واقعا على رأي صاحب الحدائق في فترة ملاقاته للنجس التي لم يعلم بها، الرواية حكمت بطهارته الواقعية والحال أنه نجس واقعي، فكيف نجمع يا صاحب الحدائق بين نجاسة الشيء الواقعية التي تظهر أيضا من الروايات؟ ثم يرتقي ماسن يقول هذه مو بس تظهر من الروايات، بل الروايات صريحة فيها، يعني تكاد أن تكون نصوص دالة على أن ماذا؟ أن ما يلاقي النجس يتنجس في الواقع إذن ينفعل بالنجاس. لكن أنت يا ضعين هذا قش تقول تظهر من هذه الرايات أنه يصير طاهر واقع معي؟ فما يمكن أن نجمع بين المتنافيين بين المتضادين أو المتناقضين. يعني الشيء الواحد يكون طاهرا واقعا ونجس واقعا في حال عدم علم المكلف به، هو طاهر لدى المكلف واقع وهو نجس باعتبار ملاقاة النجاسة لأنه لم يعلم به المكلف. والجمع بين المتنافيين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة في زمان واحد شروط ثمانية هذا واضح. جمع بين النقيضين بالدقة يعني كان بين المتضادين الوقت، لكن المتضاد يرجع للتناقض بالدقة. فيقول كيف نجمع بين هذين الأمرين يا صاحب الحدائق؟ واضح السؤال الماشر على صاحب الحدائق. من خلال هذا الإشكال يقول ماذا يتبين لنا؟ يتبين لنا ظهور ووضوح أن قول الإمام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر ليس بصدد، تبيان الطهارة والإصلاح عن الطهارة الواقعية للشيء في حد ذاته، وإنما هو جعل حكم جعل قاعدة للطهارة أن الشيء ممكن أن ترتب عليه آثار الطهارة في حال شكك فيه ما دمت لم تعلم بنجاسته. فإذا علمت بقذارته فارتفع ذلك الحكم الظاهري صير حتى تعلم واضح في مكانه. لكن يقول إذا أخذنا برأي صاحب الحجار قدس الله نفسه الزكية نقع في هذا التناقض البين الصريح. والأمر مو بس تناقض في نظرنا بل تناقض مع الروايات الدل على أن الطهارة أمر واقعي والنجاسة أمر واقعي. واضح لنا الفكرة الإشكال اللي يثير الماتن على صاحب الحدائق. طبقوا هذا التالي الخامس ما عن بعض الإخباريين، يعني مو بس صاحب الحدائق، وهو يظهر أيضا من صاحب الحدائق في موثق عمار وحديث حماد ونحوهما من النصوص الدالة على شنو؟ الطهارة للأشياء، كل شيء لك نظيف، كل شيء لك طاهر. من ظهور هذه الروايات في إناقة النجاسة الواقعية بعلم المكلف، يعني الشيء ما ينجس واقعا يبقى طاهر واقعا. كن ننتبه، هذا معنى ما ينجس واقعا، يعني هو طاهر واقعا وإن كان طرأت عليه النجاسة. ليه؟ لأن هذه النجاسة لا تؤثر فيه شيئا ما دام المكلف لا يعلم بها، يبقى على طهارته الواقعية. عرفنا رأي صاحب الحدائق في إناقة النجاسة الواقعية بعلم المكلف. فهذه الروايات يقول صاحب الحدائق لبيان قاعدة الطهارة الواقعية مع شك المكلف في الطهارة الواقعية. هذا الشيء طاهر ولا مطهر؟ طاهر واقعا معي إلا إذا علمت بملاقاته للنجس. وفيما أفاده صاحب الحدائق ماذا؟ منافاة تضاد تناقض لأي شيء لظهور أدلة أسباب النجاة، بل يكون مو ظهور أكثر، هذا اللي قلنا ترقي، بل صراحة كثير من هذه الروايات في تأثير النجاسة الواقعي مع الجهل بها. يعني الشيخ إذا أنت ما علمت به هو نجس واقعا، علمك مجرد هو ماذا يعني يخليك ترتب الأثر، عدم علمك الجهل يخليك معذور بس، لكن النجاسة باقية على حالها. أي لأن أمر واقعي كما قلنا، هكذا تصرح الروايات. ولذلك يقول بل صراحة كثيرا منها في تأثيرها واقعا ولو مع جهل المكلف فيها، فيه أن العلم بالنجاسة لدى المكلف لا يكون غاية للطهارة الواقعية، يدخل المكلف في طهارة الشيء واقعا حتى يعلم معي، لتبقى النجاسة على العلم بها رتبة. يعني الآن عندنا نجاسة، عندنا ماء وقعت في قطرة ماء دم معاه، وجاء المكلف عيونه ضعيفة ما شاف الدم، لكن عندما شاء الله الأيام ميكروسكوب ومعمل كيميائي صغير حط الميكروسكوب شاف فيه شيء من التلوث، حلل وجد التلوث بالدم، قال ما شاء الله يعني أصبح على يقين معه قبل علمه وتحليل الكيميائي. يقول هذا شنو على رأي صاحب الحجارة ظاهر واقعا، والحال أنه نجس واقعا، عرفنا إيه ظهار واقعي. ولذلك يقول أن العلم بالنجاسة لا يكون غاية للطهارة الواقعية، لسبق النجاسة كان الطير جاء وبمنقاره دم ما الإنسان، دم إنسان عرفنا؟ أيه. على العلم بها رتبة، لأن هذا ما تعلم بعد التحليل الكيميائي كما قلنا، المستلزم لاجتماع الطهارة الواقعية والنجاسة في الرتبة السابقة على علم المكلف، هذه شلون نزود هي صاحب الحدائق. ولذلك يقول هذه الروايات بل لا يكون العلم بالنجاسة إلا غاية للطهارة الظاهرية، يقول كما احنا استفدنا ذلك وغيرنا من جهاذبة علماء الأصول، فيكون الزين قرين على إرادة الطهارة الظاهرية لا غير فقط. الآن يقول الحمد لله انتهينا من الروايات التي دلل بها الأصوليون منذ زمان الشيخ حسين ابن عبد الصمد يرحمه الله إلى زماننا على الاستصحاب، او عرفنا نقول هذه الروايات. شي يقول الشيخ الاعظم شو قال لما وصل الى هذا المقام، قال الصريح منها في الاستصحاب غير نقي من الناحية السندية، والنقي من الناحية السندية غير دال على الاستصحاب، فعندنا معضلة، لأن احنا مر عندنا الرواية اللي ما دي رواية عارة الثوب للذمي، وفي روايات واضحة بالاستصحاب، بس احنا في المشكلة اللي نواجهها ان تلكم الروايات الدالة دلالة صريحة على الاستصحاب فيها خدشة من الناحية السنية، والروايات اللي فيها مناقشة في الأسانيد الآن والدالة على الاستصحاب فيها مناقشة من ناحية السنادية، والعكس أيضا صحيح إذا صح التعبير. بس يقول الشيخ الأعظم للمسألة حله، للمسألة حل. كيف يا شيخنا الأعظم كيف تحل الإستار؟ قال شو في بعض الأحيان شيء نسمي شنو التكاتف والتعاون إذا صح التعبير. يعني لو جبت واحد لو جبت رواية صحيحة لكن فيه شائبة إستار مدل على المرض، بس لما رواية ضعيفة تؤيد هالرواية الصحيحة وتكون دل على المطلب فتصير ذيك الرواية الضعيفة عاضدة ومكاتفة للرواية القوية اللي فيها خدشة من ناحية الدلالة. فالضعيف الدال ضعيف سندا، الدال دلالة، يعضد القوي سندا، المخدوش دلالة. عرفنا نظرية الشيخ؟ والعكس صحيح أيضا، يعني إذا بالحقيقة كأن جبر إسناد الضعيف وجعل دلالته قوية. بس إحنا ما بدنا نقول هذا الشق الثاني، بس هي المسألة هكذا يعني تكاتب من الجانبين. وهذا أمر عرفي يقول الشيخ الأحمر، في بعض الأحيان تجيب لك شجاع مثلا، شجاع الدخل الحرب هو في الحقيقة عمال يقوم بس أنت كالبغاز، لكن لما يجيبون واحد يحدث عليه حفاء واحد سهم واحد كذا ذات الشجاع يبتل عزمه ويقتل يقضى عليه ما يقدر الكثرة يقدرون تغلب الشجاع. بس هالشجاع دخل معاه 20 شخص من يجبون هذا يقدر؟ قال ما شاء الله ذلك ترى كلهم شجاع، تشوف ذلك الكثرة يهربون من بين يديه كما تهرب المعزة إذا سد فيها الزين. هذه نظرية الشيخ الأحبار. عرفنا؟ يعني خلاصة أنا قربت لكم النظرية بس ها؟ بس العلماء لما جاءوا هنا أهواية أنكروا على الشيخ الأعظم، قالوا لا إزاي تقول هذا كلام ما يصلح تقوله للعلماء، شنو القوي سندان المخدوش دلالة يتقوى بدلالة الضعيف سندا، الحديث والضعيف سندا القوي دلالة يتقوى بسند المخدوش دلالة، الحديث هذا حكي لا يقبل بالمرة أصلا، يعني هذا حكي أسباب الخطابة، فإنك تجيبني الكلام ما الخطابة للإقناع، بس مو حكي أني قائم على براهين وأدلة وإحنا هنا نسوي قاعدين نسوي نتناقش في دلالة الأدلة على الموضوع، مو جاي تقنعنا تقول لا والله ترى هذا مقبول. عرفني يعني حار الشيخ، قال ما عندي مخرج لها الطريقة الماتن وغير الله ما في يعني في الحقيقة مورد للهير، احنا فقط بحاجة ان نأخذ بالقوي سندا كما مر علينا كما في روايتي زرارة الاوليتين قوة سند ما شاء الله كالشمس رجعتنا، صح عليهم بعض الملاحظات شو نسوي؟ ندافع مستأثرين ونستأثر مدافعين وناخذ الاشكالات فنجعلها يعني ماذا؟ نرميها في اليم ونذرها طاعا صفا لا ترى فيه امتا ولا عوجا، ها او عوجا ولا امتا ما يخالف اجل مبتراء للآية، يعني المطلب واضح. والحمد لله رب العالمين نصل الى منو وبعد نزيدك من البيت شعر ولا من الشعر بيت يجوز هذا وهذا. يقول نقدر نسوي منهم طريقة جديدة. يقول بعد أن يكون المطلب تام في ناس يعني شو يسوي؟ في ناس شوية عند وهوها حتى لو دفعت الإشكالات عن المطلب مع وضوحي من ناحية الإسنادية تممت الدلالة المخدوشة تمت عندك من ناحية البراهين. تقول له شوف عندك شوية يعني عدم استقرار في نفسك، أنا أريد أمسح ما في نفسك من حزازة، أجيب لك الرواية الضعيفة فتمسح ما في نفسه من حزازة غير المتيقظ. يقول هل تستفيد؟ بس ما تخلي هذه الروايات اللي شنو ضعيفة سندا تقوي دلالة المطلب، لا، هذه تأيد. تؤيد لمن؟ لمن كان في نفسه ما يقول في النفس شيء من المطلب، يعني تمسح. بعض الناس تشوف المطلب واضح عنده بس يقول ما قال أولا تؤمن؟ قال بلى، بس أريد يعني شيء جديد، يعني أريد شيء اللي يزيد عن الحالة هذه. نعم ايه هذه الحمد لله ايات القران على هالمطلب. يقول الحمد لله احنا اذا جبنا المطالب برهنا عليها، ما يعني ما نستخدم طريقه الشيخ اللي هي اشبه بالخطابه اذا صح التعبير، وانما نستخدم الادله والبراهين ويعني الدامغه. وبعدين في نهايه المطاف شو نسوي؟ نجيب هالروايات نقول تصلح أن تكون مؤيدة، هي صلاحية التأييد، ومعنى التأييد بالنحو الذي أوضحناه شارعي. عرفنا الآن؟ طبقوا على التأييد. عليكم. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن النصوص المذكورة أجنبية عن الاستصحاب، بل هي مختصة بقاعدة الحلة والطهارة الظاهرية. هذا اللي شفنا الأخير اللي قلنا، مو دال على الاستصحاب، معه كل شيء لك طهر كل شيء لك حلال، عدا حديث حماد حيث لا يبعد دلالة الماء كله نظيف حتى تعلم على قاعدة الطهارة الواقعية والظاهرية معا في الماء. هذه هي النصوص المستدل بها في المقام. وقد ظهر بما تقدم أن عمدة هذه النصوص صحيحتا زرارة الأوليتان حقتان المؤيدتان بصحيحة عبد الله بن سنان اللي أعرف به للذمي، بل ربما تؤيدان بموثق عمار ومكاتبة القاساني وروايتي الخصال والإرشاد، رواية اللي كلها جبناها تتذكروا. أي كما قد يؤيد مضمون هذه الروايات بتسالم الأصحاب على الرجوع إلى الاستصحاب في كثير من موارد الشبهات الموضوعية، بل لا يبعد شك ذلك عن نحو من التسالم على العموم الشبهات الموضوعية والحكمية معا عام المطلب معا. شوف يقول صحيح الروايات دالة بادئ ذي بد أول ما ننظر إليها على الشبهات الموضوعية، إلا أن في ارتكاز ما في فرق هنا عند العلماء، يرون أن يعني الحكم الذي ينطبق على الموضوع هو كحال استصحاب الحكم المتيقن معي نفس الشيء. نعم يقول هناك حزازة منين ناشئة من عدم وحدة الموضوع المتيقن والمشكوك في الشبهات الموضوعية، لكن يقول احنا لما نصل الى هذا المطلب راح نزيل الاشكال فيصبح المطلب غاية الوضوح. ولذلك يقول وهو نختص بالشبهات الموضوعية، لأن الجهة الارتكازية المقتضية له لا تختص بالشبهات الموضوعية بل تعم الحكمية، ولعل استحكام الخلاف في الشبهة الحكمية ينشأ من شبهة عدم اتحاد المشكوك مع المتيقن التي هي في الأحكام الكلية أقوى منها في الموضوعات، لأن الشبهة هذا شيء شيء قدامك اللي تستخدمه معه، بينما الحكم لا واضح تتحب حكم تقول لعل شيء كان دخيل في الحكم أنا وزال، أصلاً الحكم دائما أنت ليش تستخدمه معه دائما زال. ولذلك لما تستخدم حكم الطهارة بعد نقص في الشيء يعني زال الموضوع أصلاً زال، ما في وحدة بين الموضوع المتيقن والمشكوك دائما في الصحاب، فأنت تريد يعني تحقق هالوحدة مثلا بنظر العرف حتى تثبت أن يعني المتيقن هو نفس المشكوك كما سوف يأتينا. لتعلقها في لسان الأدلة بالعناوين القائمة بنفسها والمتباينة مفهوما فيما بينها، ويأتي إن شاء الله تعالى تبيان الحق وأن المشكوك هو نفس المتيقن موضوعا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.